السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، حياكم الله في كل مكان وفي مشارق الأرض ومغاربها. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، الحديث حول موضوع الساعة، موضوع الدستور المصري الذي بصدد أن تقوم جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو بتشكيل هذا الدستور الذي من المفترض أن يحدد ملامح وهوية البلاد إلى 50 سنة مقبلة على الأقل. هذا الدستور بعد الثورة المصرية كل التيارات والقوى السياسية وغير السياسية الموجودة في مصر تحدثت عنه باعتبار أنه أحد أهم الوثائق التي ستشكل مستقبل مصر في الفترة المقبلة، خاصة بعد العوار الدستوري الذي كان ملتصقا بدستور مصر على مدى أكثر من 30 عاما، بل حوالي 40 عاما دستور مصر الدائم، لكن ما زاده يعني فوضى واضطرابا تلكم التعديلات العجيبة والغريبة التي أدخلها عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك فيما يتعلق بالمادة 76 وتعديلات تأبيد الحكم وتوريث الحكم في مشهد لم تره أعين المصريين من قبل. لكن الذي يفرض نفسه في الحقيقة في هذه الأونة والذي يجعل من الأهمية بمكان أن نتحدث عن الدستور في هذا التوقيت تحديدا هو ذلك المنظور الجديد الذي نود أن نطرحه والذي عودناكم عليه، هو مسألة الدستور الإسلامي. من يعلم ما هو الدستور الإسلامي؟ هل هناك ما يسمى بالدستور الإسلامي بالفعل؟ هل هناك شيء وضع اسمه الدستور الإسلامي؟ نعم، هناك شيء وضع منذ سنة 1978 يتحدث عن دستور إسلامي منضبط بضوابط الشريعة الإسلامية أعده مجموعة من الفقهاء الدستوريين ومشايخ الأزهر وعلماء الأزهر ومجموعة من الخبراء المختصين تحت إشراف الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك. هذا الدستور سيكون محور حلقتنا إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات المقبلة، ونود أيضا أن نستشرف آراءكم ونتعرف منكم على رؤاكم وأطروحاتكم وآرائكم حول هذا الدستور الذي من المهم أن نتعرض له الآن، فهذا هو وقته في الحقيقة. طبعا لكي نتحدث عن هذا الدستور يجب أن يكون معنا فارس الدعوة الذي غاب عن برنامجنا الكريم لأسابيع عديدة لانشغاله بأمور الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يسدده ويثبته ويثيبه دوما خير الجزاء، شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي منور. شيخ مرحبا بكم، ويعني اوحشتنا كثيرا. ربنا يبارك فيك شيخنا ومنورنا، ونسال الله عز وجل انت تكون يعني موفق ومسدد دائما في كل الاحوال. الله يبارك فيك شيخ. ما يتعلق بموضوع الدستور الاسلامي هذا، قبل ان ندخل الى الدستور الاسلامي، رايك في الجدال السائر الان حوالين الدستور واهميه ان يكون هناك دستور في الفتره الحاليه منضبط بضوابط الشريعه الاسلاميه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة نحن في مصر بالذات نريد أن نقول للعالم كله إن الشعب المصري اختار الإسلاميين حتى صارت لهم الأغلبية في البرلمان. لماذا؟ اختار الذين رفعوا راية الشريعة، اختار الذين رفعوا راية الإسلام. لماذا؟ لأنه يحب الشريعة ويحب الإسلام. إذن هذا الشعب الكريم اختار أناسا يمثلونه ليضعوا له برنامجا إسلاميا ودستورا واضحا على الشريعة الإسلامية. ومن هنا نقول لأن المسألة أصبحت واضحة، لأنه اختار أناسا وانتخبهم وقد لا يعرف أعيانهم لكن يعرف اتجاههم أنهم يحبون الإسلام وسيطبقون الشريعة. ومن هنا نقول أن من أراد أن يرضي الشعب المصري فعليه أن يضع دستورا يوافق الشريعة الإسلامية. هذه واحدة. الثانية كلمة أوجهها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أقول لهم اعلموا أن الشعب اختاركم لمهمة عظيمة وهي تحكيم الشريعة الإسلامية. فأي مادة من مواد الدستور الذي ستضعونه مخالفة للشريعة الإسلامية هذه خيانة لله وخيانة لرسوله، وهذه أيضا خيانة للشعب المسلم الذي اختاركم لتضعوا دستورا إسلاميا كاملا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمر الثالث، أقول لجميع الشعب المصري، نحن في هذه المرحلة الحرجة، مرحلة وضع دستور يرسم ملامح المستقبل ويضع القوانين التي سيتحاكم الناس بها في المحاكم وفي الإدارات، علينا جميعا مسؤولية عظيمة، وهي أن نتضرع إلى الله وندعو في ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وفي أوقات إجابة الدعاء أن يوفق الله المسؤولين والهيئة التأسيسية لوضع دستور يوافق شرع الله، فإن الدعاء سلاح ماض. إذن على الجميع أن يدعو وأن يتضرع أن يوفقهم الله لوضع دستور يوافق الشريعة الإسلامية.
أيضا هناك نقطة مهمة علينا أن نثيرها في هذا الصدد، وهو ما يتعلق بمسألة التوافق. ما رأي حضرتك في مسألة أنه يجب حتى يوضع الدستور أن تتوافق عليه جميع فئات الشعب بما فيهم مسلمين وغير المسلمين، إسلاميين وليبراليين وما إلى ذلك؟ هل هذه التوليفة برأيك أولا ممكن أن تثمر دستورا إسلاميا يرضاه الله عز وجل؟
أولا هذا سؤال جميل ورائع وذكي. قبل أن ندخل في الإجابة على السؤال، ما معنى كلمة التوافق؟ يعني الآن يطرحون دستورا متوافقا رئيسا توافقيا، إذا كان معنى كلمة التوافق يعني يرضى عنه الأغلبية، فالأغلبية مسلمة، وأنت رأيت والناس كلهم والعالم كله رأى في الانتخابات ما هي نسبة الليبراليين في مجلس الشعب، ما هي نسبة النصارى في مجلس الشعب، كم واحد نجح من النصارى؟ 2-3. إذن الأغلبية مسلمة، إذن حتى بمنطقهم التوافقي، التوافق هذا معناه الأغلبية، والأغلبية مسلمة، أكثر من 95% مسلمين. وفي نفس الوقت، هل يا ترى لو وضع قانون أو دستور إسلامي كامل هل سيظلم غير المسلمين؟ الجواب لا، لن يظلم النصراني، لن يظلم اليهودي، لن يظلم الكافر، لن يظلم أحدا. الدستور الإسلامي حينما طبقه الخلفاء الراشدون رأى غير المسلمين الخير والسعادة في ظله، حينما طبقته الدولة الأموية والعباسية وغير ذلك نعم هؤلاء. بل لما جاء المسلمون مصر وكانت مصر محتلة من قبل الرومان النصارى، فأذاقوا نصارى مصر سوء العذاب لأنهم يختلفون في المذهب، نصارى مصر أرثوذكس ونصارى الرومان كانوا كاثوليك، فكان الكاثوليك يعذبون الأرثوذكس على أن يعتنقوا مذهبهم وكلاهما نصراني، فلما جاء المسلمون رفعوا هذا العذاب وقالوا لا إكراه في الدين. إذن فنقول بأن الدستور الإسلامي لن يظلم أحدا، بل سيرى فيه العدل والخير.
طيب، هو هذا الدستور الإسلامي يعني هو الذي وضع موده الأزهر الشريف تحت إشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، يعني هل تأذن لي أن نطلع المشاهدين عليه على بعض مواده أو
حبذا لو تقرأه كاملا أمامنا وأمام حسن الإخوة المشاهدين؟ نعم. لنرى تعليقات إخواننا على مواده ويروا أن الإسلام نعم شامل لجميع نظام نعم الحياة والدولة بجميع مرافقه.
طيب، هو سريعا يعني هذه الدباجة الأولى، أوصى المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، أوصى المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هجرية الموافق أكتوبر سنة 1977 ميلادية بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أي دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها. ويرى المؤتمر أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك، وفعلا تم إنجاز هذا المشروع بعد عام من التوصية وطبعته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في ذي القعدة 1398 هجرية أكتوبر 1978 ميلادية تمهيدا لعرضه على المؤتمر التاسع للمجمع، ونشرته مجلة الأزهر في عددها الصادر سنة 79. وقالت مجلة الأزهر إن الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي يستمد أحكامه من مختلف المذاهب والآراء الفقهية وتغطي مواد كافة احتياجات المسلمين. الدستور مكون من 9 أبواب: الباب الأول الأمة الإسلامية، الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي، الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي، الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية، الباب الخامس الإمام اللي هو الرئيس، الباب السادس القضاء، الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين، الباب الثامن الحكومة، الباب التاسع أحكام عامة وانتقالية. سريعا، الباب الأول الأمة الإسلامية، وفيه 4 مواد من المادة 1 إلى المادة 4: أمة واحدة وشريعة واحدة. مادة 1: ألف المسلمون أمة واحدة. باء: الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. تعدد الدول الإسلامية والسعي إلى الوحدة. مادة 2: يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها. مادة 3: يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه. مادة 4: يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي. مادة 5: التعاون والتكافل أساس المجتمع. مادة 6: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. مادة 7: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. مادة 8: حماية الأسرة واجب الدولة، التشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها. مادة 9: العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية. مادة 10: طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون. مادة 11: التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. مادة 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم. مادة 13: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشأ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله. مادة 14: التبرج محظور والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. مادة 15: اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. مادة 16: الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية، وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. مادة 17: لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع المجالات أو الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي. مادة 18: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال. مادة 19: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية. مادة 20: تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية. مادة 21: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة. مادة 22: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. مادة 23: لا يجوز التعامل بالربا، لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية. مادة 24: للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية. مادة 25: كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال، وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له. مادة 26: تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية. مادة 27: الوقف على الخيرات جائز ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي. الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية. مادة 28: العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها. مادة 29: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما، وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع، كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية. مادة 30: للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة، والتجسس محظور، ويحدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي. مادة 31: حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يمنع المواطنون من السفر إلى الخارج، ولا إلزمهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفي المواطنين. مادة 32: تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية. مادة 33: تعذيب الأشخاص جريمة، ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة مرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسؤولية عنها في ماله، فإن كان بمعادة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيا ومسؤول مدنيا، وتسأل معه الحكومة بالتضامن. مادة 34: يعاقب بعقوبة التعذير أو التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها. مادة 35: لا يهدر دم في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم، أو عجزة لا يعرف من أعجزهم، أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفي التعويض. مادة 36: لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره، أو على اختلاس المال العام أو تبديده. مادة 37: حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. مادة 38: للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. مادة 39: تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأي أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي. مادة 40: لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض كامل وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك. مادة 41: إنشاء الصحف مباح والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. مادة 42: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معاديا لنظام المجتمع، أو سريا ذا طابع عسكري، أو مخالفا بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية. مادة 43: تمارس الحقوق وفقا لمقاصد الشريعة. الباب الخامس: الإمام اللي هو يعني الرئيس. مادة 44: يكون للدولة إمام وتجب الطاعة له وإن خولف في الرأي. مادة 45: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة. مادة 46: يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة. مادة 47: يشترط للمرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية. مادة 48: يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقا للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه وتمكنه من الانتخاب. مادة 49: لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها. مادة 50: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون. مادة 51: يخضع الإمام للقضاء وله الحضور أمامه بوكيل عنه. مادة 52: يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون. مادة 53: لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام، كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أن يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها. مادة 54: الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال. مادة 55: الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح، وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثا للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية. مادة 56: الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد إقرارها. الباب السادس: القضاء. مادة 61: يحكم القضاء بالعدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. مادة 62: الناس سواسية أمام القضاء، ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة. مادة 63: لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي. مادة 64: لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم. مادة 65: تصدر الأحكام وتنفذ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية. مادة 66: تنفيذ الأحكام مسؤولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها. مادة 67: تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة. مادة 68: تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتيسر أداءه لعمله. مادة 78: شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل وكمال اليقين بذلك للقاضي. مادة 79: الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة ولمدة محدودة يبينها القاضي. مادة 80: لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الإساءة إلى كرامته. مادة 81: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة 82: ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه. الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين. مادة 83: يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية: 1- سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2- اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي. 3- ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 4- تقرير مسؤولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء. مادة 84: يحدد القانون شروط الانتخاب وطريقة إحداثه وشروط العضوية، وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه، وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية، ويضع المجلس لائحته الداخلية. الباب الثامن: الحكومة. مادة 85: تتولى الحكومة مسؤولية إدارة شؤون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة، وتكون مسؤولة أمام الإمام. مادة 86: يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم أو طريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم. باب التاسع والأخير: أحكام عامة وانتقالية. مادة 87: مدينة نقط حاضرة البلاد، يعني عاصمة البلاد. مادة 88: يبين القانون علم الدولة وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكل منها. مادة 89: تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية. مادة 90 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر. مادة 91 لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فيطلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من المجلس النيابي وجب أن يكون موقعا عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قرارا في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. مادة 92 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها. آخر مادة 93 يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء.
أحسن الله إليك وبارك فيك.
يعني إحنا أثرنا أن إحنا نقرأه وهو رائع في الحقيقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني متى يعمل بهذا الدستور؟
أولا أنا أشكرك على أنك بذلت هذا الجهد في قراءته، لكن أنا أطلب من إخواني المشاهدين الذين يروننا الآن أن يقوموا بالاستفتاء على هذا الدستور. يعني لو فتحنا في قناة الخليجية،
نعم،
فتحنا موقعا أو صفحة للاستفتاء في الفيسبوك على هذا الدستور وننظر كيف سيقولون. أنا على يقين من أن عامة المسلمين سيوافقون على هذا الدستور، بل يقولون بأن هذا الدستور يحمل أمل الأمة،
صحيح،
لأن مواده وفقا للشريعة الإسلامية. الأمر الثاني، هذا الدستور لم ينفرد به واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، هذا الدستور وضعه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ولفيف من الفقهاء الدستوريين. هذا الدستور أشرف عليه رجل كل مصر تحترمه، وهو الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله حينما كان شيخ الأزهر. فأنا أرى أن هذا الدستور يعني يعرض على الناس للاستفتاء ووجهة نظرهم، ويعني لو بدأنا في مناقشة هذا الدستور سيكون هناك إيضاحات كثيرة لبعض الإشكالات.
هو في بس استباح قبل أن نبدأ في يعني تفاصيل ذكر الدستور نفسه، بعض الناس ممكن ينظر إلى هذا الأمر باعتبار أن هؤلاء قوم يعني أتوا من الفضاء، لا يعرفون طبيعة تركيب الشعب المصري، هذا الشعب المصري يعني فيه أطياف كثيرة وفيه تيارات كثيرة، كثيرا ما يتبادر إلى ذهن بعض المغرضين هذا التساؤل. هذا الدستور يقولون أنه مفصل يعني على مقاس الإسلاميين وحدهم، هل هذا الكلام صحيح؟
أولا هذا الكلام ليس صحيحا لثلاثة أمور. الأمر الأول، الذي وضعه مصريون وليسوا أمريكان ولا فرنسيين، وأن القانون الذي تحكم به مصر حتى الآن هو قانون الدولة الفرنسية، قانون الحملة الفرنسية على مصر. يعني نحن الآن ما زلنا نحكم بقوانين غربية فرنسية. يعني لو أنك فتحت مادة الزنا والعياذ بالله ورأيت هذه المادة قانون الزنا، وجدت هذه المادة العجيبة أن البنت إذا بلغت 21 سنة فزنت برضاها فليست هذه جريمة يعاقب عليها القانون،
طالما رضى
يعاقب عليها القانون، أهم شيء الرضا عنده. فهل هذا يوافق الشريعة؟ هل هذا يوافق عادات المسلم؟ هل هذا يوافق كرامة المجتمع؟ أي أحد يرضى هذا؟ لا أحد يرضى هذا. إذن فالقانون هذا، عفوا الدستور هذا، وضعه مصريون. أمر ثاني، مسلمون فقهاء علماء. أمر ثالث، ناس عندهم خبرة في الحياة، يعني مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف والدكتور عبد الحليم محمود، هؤلاء ناس كبار في السن لم ينفردوا بشيء، من أطياف المجتمع من فقرائه وأغنيائه وكذا. الأمر الآخر، لا مانع أن يوضع هذا وننظر فيه، يعني لا نقول بأنه قرآن لابد أن، لكن ننظر فيه. ومن أراد أن يعدل مادة ننظر في تعديلها، وننظر المصالح، ما الذي يحمل المصالح والمفاسد. لكن نحن الآن سنبدأ في وضع دستور جديد لا ندري كيف ستكون هويته.
طيب جميل. يعني لو نبدأ في معرفة بعض المواد التي وردت فيه بالفعل، يبدأ الباب الأول الأمة الإسلامية، يعني يقول مادة واحد: المسلمون أمة واحدة، الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.
نعم.
كيف تنظر؟
أولا أستاذ سيد ربنا يبارك فيك، أريد أن أوضح مسألة.
تفضل.
لأن بعض الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية ليس فيها دستور، أو يعني كيف سينظم الحياة، أو هو قد ينظم العبادات دون غيرها. أقول لهم انظروا معي نظرة، لو إخواننا يقدروا يجيبوه، يعني شوف الباب التاسع، تسعة أبواب كاملة تشمل جميع أمور الحياة، كل ما الذي ينقص فيها: الأمة الإسلامية، أسس المجتمع الإسلامي، الاقتصاد، الحقوق والحريات، الرئيس، القضاء، الشورى والرقابة وسن القانون، الحكومة، أحكام عامة وانتقالية. هذه الأبواب التاسعة
لم يترك شيء،
يعني تشمل جميع الأمور. أي أمر تحلم أو تفكر فيه ستجده يندرج تحت باب من هذه الأبواب. إذن هو شامل لجميع مناحي الحياة. وده أنا أبشر به كل مسلم، وأقول لهم إسلامكم، لا أقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وإنما أقول بأن الزمان والمكان لا يصلحون إلا بأحكام الإسلام.
صحيح. طيب هذه المسألة المتعلقة بقى، يعني لو نبدأ كده واحدة واحدة، ومعنا المشاهدين الكرام، نبدأ نتعرف على بنود والقوانين اللي وردت في الدستور أو الأحكام اللي وردت في الدستور. أول حاجة الأمة الإسلامية، ده الباب الأول.
أيوه.
مكون من أربع مواد، المادة واحد مكونة من جزئين: المسلمون أمة واحدة، الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. يعني إيه الشريعة الإسلامية مصدر؟
أولا المسلمون أمة واحدة، يعني إيه المسلمون أمة واحدة؟ يعني المسلمون وإن تعددت دولهم يجب أن يتعاونوا وأن يتكافلوا وأن يتحدوا ضد الظالم وأن ينصروا جميعا المظلوم. المسلمون أمة واحدة، لأنه يجب أن يكون هناك ميثاق بين الدول الإسلامية جميعا. هذا الميثاق بمقتضاه يقوم بنصرة المظلوم، ودولة حدث فيها كارثة لابد من الوقوف بجوارهم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلا تكون دولة فقيرة ودولة أخرى غنية لا تكفلها، لا تكون هناك دولة فيها كارثة ودولة أخرى لا تقف بجوارها. فحقيقة هذا الدستور بدأ بهذه المادة المشرفة، يريد أن يضع ترابطا بين الأمة الإسلامية. للأسف الشديد، أسف شديد، نجد هذا الترابط بين الدول الأوروبية، حتى نجعل العملة واحدة اليورو.
صحيح.
وما زلنا كدول إسلامية لم نضع لنا عملة واحدة. نحن أولى بذلك. فهو يقول المسلمون أمة واحدة في اقتصادهم، في سياساتهم، في اجتماع، يعني في التعاون والتكافل بينهم.
ده بعيدا بقى عن القوميات العربية والاشتراكية والحاجات اللي شبعنا منها،
التي فرقت الأمة.
نعم.
ومزقتها. فهذه دعوة للتعاون والتآلف والتكاتف.
نعم. طيب الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، هذه الجملة على يعني إيجازها إلا يبدو أنها فيها مدلولات كثيرة.
نعم. الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، أي كل قانون لابد أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية. ولو قارنت بين هذه المادة وبين المادة الثانية التي نفرح بها جدا، مبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسي،
المصدر الرئيسي للتشريع، وجدنا أن الحديث عن مبادئ، المبادئ العام، العدل والمساواة وهذه الأثبات، وليست أحكام الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسي. يعني ممكن في مصدر ثاني،
المصدر الرئيسي ممكن تكون هناك مصادر أخرى. ولذلك إذا نظرت القانون، لأن طبعا الدستور هذا أمور عامة والقانون تفصيلات، وجدت في القانون المصري أحكاما كثيرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بنودا كثيرة وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية. يقول لا، يعني نحن نقول بأن الدستور يقول مبادئ الشريعة وليست أحكام الشريعة الإسلامية. هذا تنصل به بعض القانونيين ووضعوا هذه القوانين التي ترضي الأعداء، أو كنا مقلدين فيها للقانون الفرنسي. للأسف الشديد القانون المصري مترجم من القانون الفرنسي، كل شيء يعدلوا فيه مادة مادتين، لكن هو قانون فرنسي من يوم ما دخل الفرنسيون ووضعوه، والإنجليز وضعوه، عفوا الإنجليز وضعوه في مصر. الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. أي قانون يا أخوانا لابد أن يكون له دليل من القرآن أو من السنة أو الإجماع أو القياس الاجتهاد،
مصدر التشريع.
وأنا أظن أن 95% مسلم في مصر إذا قلت له أتريد أن تتحاكم للإسلام ولأحكام شرع الله عز وجل، أم تريد أن تتحاكم لأحكام البشر، القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الروسي، بلا شك إيمانه ينطق ويقول أريد أن أتحاكم للإسلام.
صحيح.
فمصدر كل تقنين معناه أننا ننظر في الشريعة الإسلامية بشمولها وعمومها، القرآن والسنة والإجماع والقياس، ونأخذ منها ما يخدم مصالحنا ولا يخالف شريعتنا.
وفي بعض الناس يعني شيخنا بتتصور أن مسألة تقنين الشريعة ده هياخد جهد طويل وهياخد وقت وهياخد وان احنا ما عندناش حاجات جاهزة. تالي الحاجات دي بتالي موجودة، يعني تقنين الشريعة ووضعها في مواد وفي قوانين وحاجات تالي.
سؤال حضرتك سؤال جميل فعلا، ويتساءل كثير من الناس، يقولون طيب ندرس نقنن الشريعة الإسلامية. فأنا أبشركم أيها الأحباب، قوانين الشريعة الإسلامية قننت في مصر، قننت بفضل الله عز وجل. قانون العقوبات، قانون التجارة البحرية، قانون التجارة العامة، قانون الدول والمعاملات، قوانين القانون المدني الكامل، كل هذه القوانين خدت 40 شهرا، استغرقت 40 شهرا، 7 لجان، أيام صوفي أبو طالب
لما رئيس مجلس الشعب
رحمه الله، لما كلف بتقنين الشريعة وظن أن الشريعة ستأخذ مدى طويلا، قام بإعداد 7 لجان متخصصين في وضع قوانين توافق الشريعة الإسلامية. واجتمعت هذه اللجان في البداية وقالت نبدأ ونضع قوانين إسلامية، ولا نأتي بالقانون الوضعي ونعدله وفقا للشريعة الإسلامية. فكان بالأغلبية اختيار الرأي الثاني، أن القانون يأتون بالقانون الوضعي، يأتون مثلا بقانون العقوبات، المادة الموافقة للشريعة يتركونها كما هي، المادة التي تريد إلى تعديل يعدلونها وفقا للشريعة الإسلامية، المادة التي تخالف الشرع يرفعونها تماما ويضعون مكانها مادة توافق الشريعة الإسلامية. وهؤلاء اللجان كانوا من عمداء كلية الشريعة، محامين، أساتذة في أصول الفقه، أناس فقهاء دستوريين، باحثين في مجمع البحوث الإسلامية، كل ما كانوا يضعوا قوانين يعرضوها على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فيعدل ويقرر، وصدر القانون. وهذه القوانين الشرع الإسلامي موجودة في مجلس الشعب، في مضبط مجلس الشعب، وأنا عندي منها صورة ونزلتها على الموقع عندي، يعني من أراد أن يدخل على الموقع على جوجل ويكتب الموقع، موقع وحيد بالي، ويأتي بقوانين الشرع الإسلامية سيجدها مصورة بفضل الله كاملة ونشرت على الإنترنت، يعني موجودة.
والقضاء المصريين يعني مؤهلين تاني ان هم يعني مجموعة كورسات مكثفة او حتى دورة تأهيلية سريعة تؤهلهم ان هم يتعاملوا مع هذه القوانين.
انت ذكرتني بكلمة قرأتها في مقدمة هذه القوانين لصوفي ابو طالب، كان يقول ايه بعد ما تمت هذه القوانين، وقف في مجلس الشعب وقال لقد حققتم امل الامة، يعني يرحب ويشجع الهيئات التي وضعت الدستور. قال لقد حققتم أمل الأمة ووضعتم قوانين إسلامية تكون صالحة لأي دولة إسلامية تريد أن تأخذ بها. لقد كنا نجوب القرى والمدن فنرى في أعين الناس حبا للشريعة الإسلامية، فسئل كيف يستوعب الناس الشريعة الإسلامية، قال سنعمل 3 محاور. ده كان كلام صوفي أبو طالب. أول محور تسخير الإعلام لتعريف الناس بالشريعة الإسلامية وسماحتها. المحور الثاني قال سنعمل دورات تأهيلية زي ما حضرتك أشرت للقضاء والمحامين لدراسة قوانين الشريعة الإسلامية الجديد. الأمر الثالث غرس حب الشريعة الإسلامية وقوانينها في قلوب الشعب لينفذوا هذه القوانين عن حب ورغبة. ثم رحمه الله انتهى الأمر.
الله المستعان. طيب في المادة الثانية بيقول يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها. ما معنى تعدد الدول هنا المقصود في الدستور؟
يعني لا يقول تقول المادة بأنه ليس معنى ذلك أن تكون هناك صورة معينة محددة يرسمها الإسلام للدولة فإذا خرجت عنها كانت دولة كافرة. لا يمكن أن تكون الدولة مثلا مثل الخلافة الراشدة. يختار الناس خليفة بشرط أن يحكم بالشريعة الإسلامية. ممكن أن يتراضى الناس على مملكة بشرط أن يقوم أعضاؤها أو أبناء بتحكيم الشريعة الإسلامية
زي الدولة. يعني لا يشترط النظام ملكي رئاسي جمهوري
أي نظام بشرط أن يقوم هذا النظام بتحكيم الشريعة الإسلامية. لأن احنا عندنا الإمام أو الحاكم في الإسلام متى يصير حاكما؟ يصير حاكما بإحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن ينتخبه الشعب أي ينتخبه أهل الحل والعقد، أو الأمر الثاني أن يعين أحدا بعده، يعني الإمام قبل أن يموت رئيس الدولة يقول أنا أرى أن يكون فلانا هو رئيس الدولة كما استخلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضي الناس لأنه انتقى لهم رجلا تقيا. والإمام عند موته يستخلف رجلا يعني يخشى الله ويخاف لأنه سيموت ويترك هذا يتحكم في رقاب الناس. الأمر الثالث أن يتغلب إنسان، لو تغلب حاكم على دولة من الدول وخلاص وصارت له الغلبة، هل يقوم الناس بقتاله ويكون الحاكم معه مجموعة من الشعب ومجموعة ضده وتهدر وتسال الدماء؟ لا، نطلب منه طلبا واحدا، نرضى بك حاكما بشرط أن تطبق شرع الله. إذا طبقت شرع الله سمعا وطاعة. فيقولون إما بالغلبة إما بالاستخلاف إما باستشارة أهل الحل والعقد. إذن أي صورة من صور الدول أو أي صورة تخترع وتكتشف كالنظام البرلماني مثلا أو النظام الرئاسي أو النظام الملكي
مقبولة طالما في إطار من الشريعة الإسلامية ومظلة الشريعة الإسلامية.
وهذا يدلك على أن الإسلام واسع يستوعب كل التطورات الحديثة.
إذن هو ليس ضد هذا التطور في حقيقة، لكن حضرتك أشرت إلى أهل الحل والعقد، يعني برضو لو نجلي هذا المعنى برضو للناس.
أهل الحل والعقد هذا مصطلح يقوله الفقهاء في من يعني يثق الشعب فيهم. أهل الحل والعقد هم العقلاء الدينون العالمون بأحكام الشريعة الإسلامية العالمون بمصالح البلد. يعني أنت لو دخلت في أي قرية من القرى أو مدينة من تجد هناك فيها مثلا ناس كبار في السن عقلاء، لو حصلت مشكلة يدخلون بينهم والناس ترضى بهم، يسمونهم أهل الحل والعقد،
كبراء
كبراء البلد، بشرط أن يكون عندهم أدنى علم من الشريعة الإسلامية أو يكون عندهم من يستشيرونه في أحكام الشريعة الإسلامية. بهذه المناسبة يعني عملنا عندنا حاجة اسمها لجنة المصالحة بين الناس. هذه اللجنة من حوالي 5 سنوات تقوم بالصلح بين أي اثنين والناس بترضى بهم بفضل الله عز وجل. قائم عليها أناس نستفق فيهم ومعهم مجموعة ممن يفهمون الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وأنا أتمنى حقيقة أن هذه اللجنة يعني تعمم في جميع المناطق. أنا أقول لك مثلا آخر مرة حكمنا فيها كانت مسألة قتل وكانت العائلات تقتل بعضها بعض، بفضل الله حكمنا بالشريعة الإسلامية بمائة ناقة والناقة ب5000 عند 500000 واستسمحنا صاحب الحق في 50 فحكمنا ب450000 وحقنا في الدماء وخرج الرجل من السجن وتراضى الناس والحمد لله.
ده يعني في كفر الشيخ تحديدا ولا موجودة في
لا هذه اللجنة عندنا في مشية عباس من كفر الشيخ تحديدا. لكن
يعني
نحن نهيب
دي مبادرة جميلة، ويعني لو تبناها أهل العلم والفضل في كل بقاع الجمهورية هتبقى خيرا كبيرا يعني.
والله من هنا ننادي ننادي إخواننا في كل مكان يأتوا بلادنا من أئمة المساجد وكبراء البلد وعقلائها 7-8 ويقومون بحل مشاكلهم. وعلى فكرة الشرطة تفرح جدا بمثل هذا، والمحاكم تفرح لأنك ستحمل عنها عبئا كبيرا. يعني أذكر ونحن في مثل هذه الجلسات كانت تأتي الشرطة ويأتوا يحموننا من أي مخالفات حتى نقضي، ولما نخرج والناس ترحب بعضها يقوم الشرطة يقبلون فينا وكانوا يحبونا. ليه؟ حملنا عنهم عبء كبير.
طب أهل الحل والعقد دول ممكن يعني يعتبروا مثلا دلوقتي هم أعضاء مجلس النواب مثلا
مثل. البرلمان ممكن هؤلاء الذين اختارهم مثلا الشعب واثق فيهم يمكن أن يكون هم أهل الحل والعقد، لأن الناس هم الذين رشحوهم، لا سيما إذا حدث اختيار نزيه مثل الاختيار الذي حدث في مجلس الشعب المصري حقيقة الذي يشيد به العالم كله حتى الآن.
صحيح. طيب المادة الرابعة بتتحدث عن شيء احنا كنا محرومين منه في الحقيقة، هو الرقابة الشعبية. يعني لم نسمع هذا المصطلح بالفعل.
المادة الثالثة ناخذها ولا
ما قلناهاش
ولا نتجاوز عنها؟
لا نقولها، نقولها. انا غفلتها سهوا. يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه.
نعم. يعني الدولة الإسلامية لا تقول أنا لي حدود ولي قومية معينة لا أتفق مع غيري، ولا لا مانع أن تتحد دولة أو دولتان أو ثلاثة، ويكون هذا الاتحاد له حدود. إما أن يكون مثلا اتحاد اقتصادي فقط، مثلا دولة تقول مع دولة أنا سأسمح لمواطن يمر بدون تأشيرات كما نصنع نحن والسودان الآن مثلا، أو نحن وليبيا بدون تأشيرات،
أو عملوا بين تركيا وسوريا من فترة إلغاء التأشيرات.
تمام، إحنا عندنا ما فيش تأشيرات بيننا وبين السودان الآن. ممكن دولة أو اثنين أو ثلاث. ليه وضعت هذه المادة؟ لأن كلما اتحدت دولة أو اثنين أو ثلاثة كان مصدر قوة للمسلمين. وممكن أن يكون اتحاد اقتصادي، ممكن يكون تبادل تجاري، ممكن يكون اتحاد عملة، ممكن أن يكون انخراط كامل كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات عبارة عن عدة دول، إمارة أبو ظبي، إمارة دبي، دول مستقل، كل دولة لها جيشها وكذا. فعملوا إمارات
متحدة
وأخذوا جيش من كل إمارة وعملوا جيش كامل، وانتخبوا من رؤساء الإمارات واحدا فجعلوه هو رئيس الإمارة، وجعلوا هذا الشكل الجميل الذي
دي صورة تقرها الشريعة ولا
والشريعة الإسلامية تقر مثل هذه الصور وتبين لنا أن أي حاكم خايف من تطبيق الشرع نقول له لا تخف. كل هذه الصور تقرها الشريعة الإسلامية، بل للشريعة الإسلامية حقيقة لو طبق الحاكم الشريعة الإسلامية الشريعة تفرض على الرعية أن يسمعوا له ويطيع، أن يسمعوا له ويطيع، بخلاف ما إذا خالف الشريعة الإسلامية أو حاكم بالقانون الوضعي العلماء اختلفوا هل له السمع والطاعة لأنه حاكم أم ليس له السمع والطاعة لأنه خرج عن الشريعة الإسلامية كما سيأتينا في باب الأمر بعوف النهار.
نعم. بس يمكن قبل دي أنا حاسس شوية، مش عارف برضو حتى تتفق معي في ده ولا لا، حاسس أنه المواد دي على قصرها إلا أنها بتحدد شوية طبيعة العلاقات الخارجية بين الدولة والدول الأخرى. يعني هي إلى حد كبير بتقول الدولة دي تعمل اتحاد احنا ممكن نقبل ده، الدولة دي بحس ان فيها شيء من العزة، وانا بقرأ مش عارف انا الاحساس ده وصلني صح ولا
هذا احساس فعلا
يعني
مرهف.
يعني بنتكلم على دول تانية كمان لسه في اول الدستور بنتكلم على يجوز ان انتوا تعملوا كذا وكذا.
يعني مثلا يريد ان يقول لك انت لك حد معين، يعني انت يجوز ان تتحد مع اي دولة اسلامية، لكن أي دولة كافرة لا يجوز أن تتحد معها. ولذلك قال إيه؟ يجوز أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر
من دولة
الشكل الذي اتفق عليه. ليه؟ لأنك لما تيجي تتحد مع دولة أوروبية هي تقول لك أريد أن أطبق القانون الوضعي، وأنت تقول القانون الإسلامي يحصل فيه تعارض.
صحيح.
فده معناه إن هو يريد أن يقوي المسلمين، ثم العلاقات الأخرى ستأتينا في العلاقات الدولية.
جميل. المادة الرابعة الرقابة الشعبية، يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إحنا يمكن هنقف عند الباب الأول ونخلي الباب التاني بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب. لكن المادة دي مادة المراقبة الشعبية دي
يقوم الشعب بمراقبة الإمام، يعني بمراقبة الحاكم وأعوان وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق الشريعة الإسلامية. يعني ليس معنى أنه حاكم يعني يستبد. ولذلك أبو بكر الصديق أعلنه في أول خطبة الخطبة، أيها الناس إن وجدتموني على خير فأعينوني، وإذا وجدتموني على باطل فقوموني. عمر بن الخطاب يقف للناس ويقومون، تقوم امرأة إذا صح الخبر. وكان الرجل يدخل إلى الخليفة فينصحه. لكن عندنا الشرع الإسلامية طريقة جميلة للحاكم الذي يحكم شرع الله، لا أنصحه على المنابر هذا يطبق الشريعة، هو ممكن يخطئ
صحيح.
ليس معصوما، لا أنصحه على المنابر ولا في الإذاعات ولا أجرح شعوره، ولكن ندخل إليه بطرق معينة بحيث ننصحه فيما بيننا وبينه، وهذه الطريقة طريقة تجعل الدولة قوية أمام الدول الأخرى. ولذلك في صحيح البخاري لما دخل أسامة بن زيد فنصح عثمان بن عفان في قضية معينة فخرج وقال الناس إنك لماذا لا تنصح عثمان؟ قال لقد نصحته، أو كلما نصحته أخبرتكم. فدل على النصيحة تكون في السر، كما قال الشافعي تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التنبيخ لا أرضى استماعه.
هو ده كمان مرتبط شوية بحاجة دايما العلمانيين والإبراهيم بيرددوها، إن ده ملوش علاقة بتقديس الحاكم. عندنا بيقول لك دي الدولة الدينية، عندنا الحاكم بيحكم باسم الإله، ما عندناش دي. عندنا الحاكم إذا أخطأ يقوم.
أحسنتم
شيخنا الكريم، يمكن عند هذا الحد نقف، ولكن ستكون بداية إن شاء الله لمنطلق آخر في الباب الثاني، وهو أسس المجتمع الإسلامي وهذا الكنز الذي وقعنا عليه بفضل الله ثم بفضلكم، الدستور الإسلامي الذي نرجو الله عز وجل أن يطبق واقعا عمليا ومنهج حياة. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الحبيب.
كنا عاوزين ناخد اتصالات ولا انتهت الحلقة؟
للأسف الوقت انتهى، ولكن احنا إن شاء الله على وعد بأن احنا نستقبل اتصالات
ونفتح صفحة في الفيسبوك
إن شاء الله
لناخذ آراء إخواننا المشاهدين على هذا الدستور
إن شاء الله. شيخ الحبيب شكرا جزيلا لك، جزاكم الله خيرا، وأيضا يعني كل الشكر لمشاهدينا الكرام الذين تابعونا في هذه الحلقة المتجددة من الإسلام والحياة، الحديث عن الدستور الإسلامي، هذا الدستور الذي نتوجه نحن إليكم خاصة إلى الشباب في الإنترنت، في الفيسبوك، في تويتر، في كل هذه المواقع، أن عمموا واجعلوا هذا الدستور الإسلامي ينتشر حتى نصنع رأيا عاما قويا موحدا. نريد لهذا الدستور أن يرى النور، لا نريد دستورا مرقعا شيئا فيه شيء هكذا وشيء، لا، نريد دستورا إسلاميا يحكم بالشريعة الإسلامية، وهذا ما نأمله ونرجوه جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يطبق فينا شرعه، وأن يسود فينا حكمه وكتابه، وأن يولي هذه الأمة خيارها، وألا يولي أمورها شرارها. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي، هذا سيد توكل يحييكم، الإسلام والحياة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.